قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الصلاة في النعل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. هذا باب عقده الإمام أبو داود، يقول فيه: باب الصلاة في النعل، بمعنى أتجوز الصلاة في النعال إن كانت النعال من جلد أو كانت من أي نوع؟ أيجوز للمسلم أن يلبس النعلين ويمشي بهما في الطريق، وإذا أتى إلى المسجد لا يخلعهما بل يدخل المسجد ويصلي بنعليه في المسجد أم لا؟ باب الصلاة في النعال أو الصلاة بالنعل. وقبل أن أتكلم على هذه الأحاديث أريد أن أقدم بمقدمة بسيطة لينجلي لنا الوضع ولنعلم السنة. المقدمة: صلى رسول الله في نعليه، وصلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في نعالهم، وفي هذا المسجد وفي المسجد الحرام، وهما أعظم المساجد على وجه الأرض. هذا المسجد الصلاة فيه بألف، وذياك المسجد المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا اختارهم ووفقهم واجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم على الإيمان وماتوا على الإيمان، صلوا بنعالهم. لكن يجب أن يعلم أن هذا المسجد بناه رسول الله عليه الصلاة والسلام من لبن طين غير محروق أول مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الموضع من قبل بستانا فيه شجر وفيه قبور للمشركين، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب هذا المسجد هذا البستان شراءه، فقالوا: لا نريد ثوابا يعني مالا، وإنما جعلناه لله ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطعت، وأمر بالقبور فنبشت، لأنها قبور للمشركين لا حرمة لها، وإنما الحرمة لقبر المسلم. ولذا قرر أهل العلم أن القبر إذا كان موجودا في الموضع وبني مسجد على القبر يهدم المسجد ويبقى القبر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وإذا كان المسجد سابقا ووضع القبر في المسجد ينبش المسجد ينبش القبر ويبقى المسجد. لما كانت القبور قبور مشركين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها فسويت، وجعل هذه السواري من جذوع النخل، وسقف المسجد بالسعف والجريد صلوات الله وسلامه عليه. وصلى النبي فيه إلى عام خيبر، ولما كان عام خيبر زاد النبي فيه زيادة أخرى 3 سواري بعد هذه السارية، صلى الله على رسول الله. بقي المسجد على هذا الحال، وهو من تراب جريد وسعف وتراب، والأرض من تراب. أراه الله تعالى مرة ليلة القدر في رمضان، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، هطلت مطر، سجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين، الماء المطر والطين التراب الذي تأثر بالماء. ظل المسجد هكذا يصلي النبي بنعليه تارة، والصحابة يصلون بنعالهم تارة، وتارة كان المسجد من حصباء يعني رمل. إذن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه في المسجد، وصلاة الصحابة رضوان الله عليهم بنعالهم في المسجد في مسجد ترابي أو من حصباء، ليس مفروشا بفراش وثير كهذا الفراش. ولذا لا ينبغي لي ولا لك أن أطأ بنعالي في الطريق وبعد ذلك آتي إلى المسجد وأقول أريد أن أصلي بنعلي في مسجد كهذا المسجد فيه بساط وفراش، وأقول أريد أن أحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة بالنعال سنة مطهرة عن سيد الخلق، ولكن ينبغي أن نراعي الظروف ونراعي الملابسات، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ينص على أن المسجد إن كان من تراب أو من حصباء أو من رخام أو من نوع غير الفراش لا يتأثر، جازني أن أصلي بنعالي في ذاك المسجد. أما إذا كان مبسوطا بفراش كهذا الفراش، يا أخي المفرشة الواحدة هذه تساوي لها ما يقارب 100,000 ريال سعودي، فلو صليت أنا عليه بنعلي وزيد وعمر وبكر تلوث المسجد بعد ذلك، كان سبب لعدم مجيء الناس للصلاة في مسجد رسول الله وحرمانهم من الثواب العظيم الذي أخبر عنه النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا أردت أن تصلي في بيتك وعلى فراشك بنعالك الذي تلبسه في الطريق افعل، من الأرض إلى السماء جائز. أما أن آتي ليصلي في مساجد الجماعة الموضع الذي يجتمع فيه المسلمون، وأقول أنا طالب علم، وردت أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بجواز الصلاة في النعل، نعم وردت أحاديث عن النبي المصطفى كما ستسمع إن شاء الله تعالى، لكن أكرر ينبغي أن ننظر إلى الملابسات وننظر إلى الوضع. فإذا كان المسجد ترابي من حصباء من حصير لا يتأثر، جاز أن نصلي لا مانع. والمنع إنما كان سدا للذريعة لئلا يتلوث البساط، لئلا يكون ذلك سببا من أسباب نفور الناس عن الصلاة في هذا المسجد. ولذا أقول إن شئت هذه الليلة أن تطأ بنعلك من باب المسجد إلى دارك افعل، فإذا ذهبت إلى فراشك وسجادك وبيتك صل بالنعل ما دام أنه طاهر ليس فيه شيء، ما قال أحد بعدم جواز ذلك. وسيأتيك الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى بهما أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. رخصة إباحة من صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم تدل على جواز الصلاة في النعل. صلى في النعل في هذا المسجد، وصلى الصحابة معه في نعالهم، فنزل جبريل على رسول الله يخبره بأن في نعليه أذن أو قذر، فخلع النبي نعليه وهو يؤم الناس في هذا الموضع. فلما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلع نعليه، خلعوا نعالهم. فلما انتهى من صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ لما؟ قالوا: رأيناك فعلت كذا. فأخبرهم بأن جبريل أتاه وأخبره بأن في نعليه أذن أو قذرا، ولذا خلع النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الصلاة في النعل جائزة، ولا نقول جائز أو غير جائز نحن المسلمون إلا إذا وجد ما يدل على الجواز من كتاب الله أو من كلام رسول الله. لا تقولوا بألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الحلال والحرام له مصدران: المصدر الأول كتاب الله، المصدر الثاني سنة رسول الله. لأن الله تعالى قال في كتاب العزيز: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى القرآن، وإلى الرسول، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وبعد وفاته كلام النبي مدون معلوم. اهتم الصحابة والتابعون وتابعوهم بنقل هذه الآثار والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع كلمة صريحة: لا يوجد نبي ولا رسول دونت أقواله وأفعاله وأعماله وأخباره كما دون لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. علماء جهابذة الله تعالى قيدهم لخدمة حديث النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، نقلوها رووها نقحوها بينوها. لا يقبل القول بغير السند، لولا الإسناد لقال من قال ما يريد أن يقول، ولكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا بطريق الرجال العدول. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النقل السند فيه ضعيف، فيه كذاب، فيه غير عدل، لا تقبل الرواية، بخلاف روايات التاريخ، بخلاف ما ينقل في كتب الفقه. كتب الفقه التاريخ قيل يقال روي يروى ذكر يذكر ماشي، لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشي فيه قال قيل يقال يروى روي، لا، لا بد من معرفة الراوي. كل هذا صيانة لكلام النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأن كلام النبي شرع وهدي بخلاف كلام غيره. غير النبي كلامه يؤخذ ويعرض على الكتاب وعلى حديث النبي المصطفى ما تمشى معهما على الرأس والعين، لا لأن فلان قال، وإنما لأن المصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول غيرهما القول الآخر يعرض على الميزان. الميزان كتاب الله، والميزان سنة رسول الله. ولذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إذن ننظر ما الذي ورد عن النبي في هذا الأمر، وما الذي ذكره علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء التفسير في شأن الصلاة بالنعال، أهي جائزة أم لا. أيضا قبل أن أتكلم على ما يتعلق بالحديث، يوجد أناس يلبسون الخفاف، والخف النعل الذي يستر الكعبين، يلبس خف كالشراب وبعد ذلك يجعل للخف نعلا آخر، فإذا أتى إلى باب المسجد أزال النعل الخارجي وصلى بالخف النعل الثاني، أيجوز أم لا؟ لا شك في جواز ذلك، لأنه لم يطأ بالخف الأرض وإنما وطئ نعلا أخرى، والنعل الأخرى حفظت النعل التي تباشر المصلى، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول الإمام أبو داود حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن أبي ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعله عن يساره. يوم الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعد أن هاجر النبي إلى طيبة أقام 8 سنوات في صراع مرير حاد بينه وبين أهل مكة. في السنة الثانية حرب قامت في بدر، السنة الثالثة في أحد، السنة الخامسة، السادسة، السابعة، صراع شديد يريدون أن يستأصلوا شافة النبي والمسلمين وبخاصة المدينة، حتى إنهم في السنة الرابعة أو الخامسة من الهجرة أتوا واتفقوا مع بعض القبائل واتفقوا مع الأحابيش واتفقوا مع اليهود واتفقوا مع بني أسد واتفقوا مع بني غطفان على أنهم يأتون إلى طيبة ليقاتلوا ويقتلوا رسول الله ومن معاه ويضربوهم ضربة رجل واحد. أتوا وخندق ونزلوا بالجر، استقروا بالجر، واستشار النبي أصحابه فأشاروا عليه أن يعمل خندقا حفيرة كبيرة، عملوا هذه الحفيرة الكبيرة في خلال أيام عديدة، لا دلكتر ولا شيء، قسم النبي المسافة بين القبائل، قبيلة كذا لها كذا وكذا، 10 أذرع 10 أذرع، في خلال أيام بسيطة حفروا حفرة عميقة من الحرة الغربية استمرت إلى ناحية الشمال إلى قرب المستراح، بعد ذلك عادت إلى الناحية الجنوبية بجوار مدارس البنات التي عند محطة الزغيب اليوم، بعد ذلك استمرت إلى الحرة الشرقية، فأصبحت المدينة محوطة بحفيرة كبيرة من ناحية الغرب من ناحية الشمال من ناحية الشرق، وترك النبي الناحية الجنوبية لأن بها يهود بني قريظة، وكان قد اتفق مع بني قريظة يهود بني قريظة ووادعهم لكنهم خانوا العهد فانتقم الله منهم. خلال أيام حفرت الحفيرة بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخبار غزوة الخندق أخبار عظيمة جليلة طريفة لطيفة يا ليتنا نقرأ غزوات الرسول، سرايا الرسول، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة رسول الله. تريدون أن أقول لكم بصراحة يا إخوان، وقد اجتمعنا لله وفي الله في هذا المسجد العظيم، اسمحوا لي، مناهجنا ضاربة بالخط الأحمر على كل هذا، وبخاصة الدراسة المدنية. الفرد المسلم المدني كأنه لا يحتاج إلى أن يقرأ سيرة النبي ولا سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا أن يعرف من دين الله ما أوجب الله تعالى عليه. هذا أمر عجيب غريب. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون بين أعيننا أمامنا ليل نهار، لا تخرج من المسجد إلا ورسول الله أمامك. كيف كان يفعل إذا خرج من المسجد؟ عندما تمشي في الطريق سيرة الرسول أمامك، عندما تبيع، عندما تشتري، عندما تصل دارك، عندما تفتح الباب، تغلق الباب، عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تنام، عندما تستيقظ، كل ذلك يجب علي وعليك أن يكون هذا العمل موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن مع الأسف في بعد عن هذا، أقول وبخاصة إذا كان التعليم مدني ليس بشرعي. التعليم الشرعي رجال الشرع يتعلمون الشرع، وأما أنا طيار، مهندس، جيولوجي، طبيب، ما إلى ذلك، أنا لست في حاجة إلى هذا الأمر إلا إذا دعت الضرورة. لا والذي رفع السماء، والله لا ندخل جنة الله إلا إذا علمنا رسول الله، وإذا علمنا سيرته واقتفينا هديه وعملنا بها. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تتبعه وتطيعه وتعمل بهديه، تعمل بشريعته، تطيعه فيما أمر. فإذا لم تعلم ما أمر كيف تطيع الله وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما نهى عنه وزجر؟ وألا تعبد الله إلا بما شرع. من عبد الله من المسلمين بقول عيسى أو موسى أو أي رسول بعثه الله تعالى قبل نبينا محمد لا يقبل الله تعالى منه، لأن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. موسى لو بعث والرسول لو بعث النبي وموسى حي، يجب على موسى أن يدع التوراة ويتبع رسول الله، فكيف بي أنا وأنت؟ من باب أولى وأحرى. ولذا أقول علينا أن نهتم بسيرة النبي المصطفى، علينا أن نقرأ عنه، وغالبنا مثقف، ونحن نقول إننا نعيش في القرن 20 أو 21 أو 15، كلنا نزعم بأننا متعلمون مثقفون، قرانا وكل وغالبنا في بيتي مكتبتي وأنا مسلم لا يوجد فيها قرآن، لا يوجد فيها شيء عن سيد ولد عدنان وأقول أنا مسلم. هذا أمر غريب عجيب يا جماعة، علينا أن نصحح الوضع لابد أن يصحح. مسلم لا يوجد في بيتي قرآن، وهذا واقع أقول عن علم وتجربة. تدخل دار بعض المسلمين والله دولاب كبير جميل لطيف من أحسن ما يكون، وإذا بأشرطة مغلفة كأنها مصحف، أشرطة فيديو. الزائر ما درى، قال لرب البيت لو سمحت أعطيني نسخة من القرآن، هذا أريد أن أراجع مسألة. قال رب البيت المسلم مع الأسف هذه أشرطة فيديو. ما شاء الله، أشرطة فيديو، قرآن ما في، كتاب فقه إسلامي لا يوجد، سيرة سيد الخلق لا توجد، وإنما عندي كتب للشرق، لرجالات الشرق، لرجالات أوروبا، لرجالات الغرب، دليل على أنني مثقف. هذا مثقف ثقافة دنيوية حدها في الدنيا هنا، وأما ثقافة الأخروية هذه موقوفة على أن تكون هذه الثقافة مما جاء به صاحب هذا القبر، حتى تسعد سعادة أبدية سرمدية في جنات عدن إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم، عام الفتح كان في السنة الثامنة، الله أذن لرسوله أن يقاتل أهل مكة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما عم الأخبار يريد أن يذهب إلى مكة، وشاء الله تعالى أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل من الذين شهدوا غزوة بدر، يسمى حاطب بن بلتعة، له آل وله أموال في مكة، فاجتهد وأخطأ وكتب رسالة إلى أهل مكة، وبعث بالرسالة امرأة، أخذت الرسالة وضعتها في عقيصة شعرها وذهبت حتى توصل الكتاب إلى أهل مكة، ليكون لحاطب ابن بلتعة رضي الله تعالى عنه يد عند قريش، يأخذون ماله وآله يحيطونه. لم ينافق، لم يكفر، وإنما عمل هذا العمل خطأ رضي الله تعالى عنه. أنزل الله الوحي على رسوله، ودعا النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجلا آخر معه، وأمرهما بأن يدركا المرأة في روضة خاخ. روضة خاخ موضع قريب من آبار علي في الطريق القديم، لا في الطريق الجديد. ذهبا ووجدا المرأة، أدركاها وطلبا منها الخطاب، هات الكتاب. قالت لا، ما عندي شيء. حاولا راوداها، أصرت على أنه لا يوجد معها شيء. أخيرا قال لها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، إذا دعا الأمر إلى أن نفتش حتى القبل، نفتش القبل حتى نتأكد. فلما علمت صدق القول طلبت منه مام وهي امرأة أن يلوي رؤوسهما حتى لا يرى وجهها. المرأة المسلمة في القديم ما تريد أن يرى وجهها، فضلا أن يرى رأسها، فضلا أن يرى عنقها، لأن الله تعالى قال لهن وليضربن بخمرهن، الخمار ما يغطى به الرأس، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني عليهن أن يسدن الخمار حتى يأتي على الجيب ويستر الوجه والجيب. المهم، أخرجت الكتاب، سأل النبي حاطب، قال والله يا رسول الله ما نفق، أنا وضعي 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 وضعي. استأذن عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقتل حاطب، قال له لا، دعه يا عمر، إنه قد شهد بدرا، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وصل النبي مكة، وصل النبي مكة، فتح الله تعالى عليه مكة، دخل مكة من أعلاها من كدا، وكدا عند المقابر الحجون، وأمر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن يدخل من أسهلها من كدا، ونهى أن تقتل النساء، ونهى صلوات الله وسلامه عليه أن يقتل الصبيان، وأمن النبي، أعطى أمان عام، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره وأوصده عليه فهو آمن. ماذا يريدون أكثر من هذا من رسول الله الذي ظل العداء بينهم وبينه أكثر من 20 عام، 13 عام بمكة، 8 أعوام بالمدينة، 21 عام، ومع ذلك أمن. من دخل داره من دخل دار أبي سفيان من دخل المسجد الحرام فهو آمن. فتح الله عليه مكة ودخل البيت وصلى في داخله ومعه بلال بن رباح ومعه علي بن أبي طالب ومعه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وخرج النبي من الكعبة ووقف على الباب وخطب خطبة عظيمة جليلة، أحيلك إلى كتب السيرة لتقرأها وتعلم ماذا قال النبي في ذلك، خطبة عظيمة جليلة. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها أحلت لي ساعة من نهار لا يقطع شجرها لا ينفر صيدها لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وقال ما قال، وأخيرا قال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، يعني يا خصومي وأعدائي الألداء، ما ترون أني فاعل بكم؟ الله قد نصرني وفتحت مكة، أصبحت مكة دار إسلام، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنا أقول كما قال يوسف لإخوتي: لا تثريب عليكم اليوم، مسامح. اللهم صل على رسول الله. في هذا اليوم، يوم فتح مكة وهو يوم عظيم جليل، يقول عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضعنا عليه عن يساره، ووضعنا عليه عن يساره، المعنى أنه ما صلى بنعليه، أنه صلى حافيا لم ينتعل، وعندما صلى وضع النعلين عن يساره، لأنه عندما صلى لا يوجد عن يساره أحد. وإذا صلى المرء يريد أن يضع نعله نهي أن يضع النعل عن يمينه، ونهي أن يضع النعل أمامه، إنما يضع النعل عن يميره عن يساره عن يساره. وكانت النعال على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه توضع بين السواري، هذه سارية وهذه سارية، ما بين السواري موضع النعال. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بين السواري، يعني لا ينبغي لنا أن نصلي بين السواري، السواري تقطع الصفوف، السواري موضع النعال، إلا في وقت الحاجة. لو دعت الحاجة اقتضى المسجد، احتاج الناس إلى أن يصلوا بين السواري، لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. إذن في هذا العام وفي مكة ما صلى النبي بالنعال، وإنما صلى محتفيا حافيا وجعل النعلين عن يساره. لما؟ لأنه لا يوجد أحد عن يساره. الإسلام دين أدب، دين اجتماع، دين خلق، دين نبل، دين فضل. مع الأسف ما عرفناه، ما درسناه، ما تفقهنا فيه، نبذناه، تركناه. المناهج إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. الإسلام دين مضى عليه 14 قرن، أتريدون منا اليوم أننا نطبق شيء مضى عليه 14 قرن؟ الإسلام دين تقدم، دين تطور، يتطور مع الزمن، كذب، ما يتطور مع الزمن، هو نزل من عند الله تعالى كاملا بعد ذلك القرن إلى هذا اليوم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ما نزل في هذا القرآن لا يمحى، لا يتغير، ما قال سيد ولد عدنان لا يتغير لا يمحى. الله الذي أنزل القرآن يعلم أنه يكون قرن 10، 15، 20، 30، الله يعلم. ومع ذلك جعل القرآن هو الدستور، هو النظام الذي يجب على المسلمين أن يعملوا به. ولذا قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، عيسى ينزل في آخر الزمان، ينزل عيسى في آخر الزمان ويعيش على وجه الأرض 40 عام عيسى، لأن عيسى رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه ورافعك إليه، فهو موجود في السماوات، ليس بحديث خرافة، وإنما هذه أحاديث صحيحة عن رسول الله، بل القرآن قال هذا: ورافعك إليه، رفعه الله إليه بروحه وجسده، كما رفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى بروحه وجسده ليلة الإسراء والمعراج بالروح والجسد. خاطبه الله، ناجاه الله، افترض الله تعالى عليه الصلوات الخمس، وعاد صلى الله عليه وسلم. عيسى ما عاد، يعود في آخر الزمان. فإذا عاد في آخر الزمان يبقى 40 عام، يقتل الخنزير، يحرم الخمر، يقتل المسيح الدجال، يهاجر إلى طيبة، يموت في طيبة ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزل بماذا يعمل؟ بالتوراة، توراة موسى، بالإنجيل الذي نزل عليه، أو بالقرآن؟ والله وبالله وتالله التوراة والإنجيل نسخت، ما يعمل إلا بالقرآن، ويكون مجددا لهذه الرسالة المحمدية الأبدية التي لا تتغير ولا تتبدل. فإذا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرة، صلى بمكة لم يلبس نعل، لم يلبس النعل ولا بالنعل، محتفيا. الإمام أبو داود